كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، هو من باب التكملة لقول ربنا جل جلاله: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله جل جلاله يجيب على المنافقين الذين كانوا إذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وإذا أصابتهم سيئة قالوا هذه من عند محمد. الله جل جلاله يبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس إلا رسولا، ليس له دخل في حلول المصائب والنقم أو نزول الخيرات والنعم، هذا كله من عند الله عز وجل. وإنما مهمته صلى الله عليه وسلم أنه رسول مبعوث من عند الله عز وجل، يبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وواجب على الناس طاعته والانقياد لأمره والاستجابة له صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا المعنى نجده في القرآن كثيرا، كما في قول الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كل هذه آيات من القرآن تبين أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وأن معصيته معصية لله، ومخالفته مخالفة لله. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا المعنى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا المعنى واضح لدى كل مؤمن. أما المنافقون فإنهم لما سمعوا هذا الكلام قالوا: أما رأيتم هذا الذي يزعم أنه نبي يريدنا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى المسيح ابن مريم؟ مع أن كلامه عليه الصلاة والسلام ما فيه ادعاء شيء من خصائص الألوهية، بل يخبر أن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله عز وجل. ولذلك ربنا جل جلاله جعل في هذه الآية جملتين شرطيتين. الجملة الأولى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أداة الشرط من، وفعل الشرط يطع، وجوابه فقد أطاع الله. والجملة الثانية: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله جل جلاله من يطع الرسول، العين ها هنا التي ختم بها الفعل تحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، كما في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، وكما في قوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا المعنى فقهه الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا إذا سمعوا أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوه أمرا من الله جل جلاله، وسارعوا في طاعته صلوات الله وسلامه عليه. قال سبحانه: ومن تولى، والتولي هو الإعراض والانصراف. ومن تولى، ومن أعرض وانصرف، فلست مسؤولا عنه يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. مثل ما قال له ربنا في سورة البقرة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هؤلاء الذين يعرضون وينصرفون عنك ويستمعون إليك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: هؤلاء لن يسألك الله عنهم. مثل ما قال ربنا جل جلاله في سورة النور: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أي أعرضوا فإنما عليه ما حمل، أي من البلاغ والتعليم والتزكية، وعليكم ما حملتم من الاستجابة والطاعة، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فالمطلوب طاعته صلوات الله وسلامه عليه. من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، بل الحفيظ هو الله، الله يحفظهم ويحفظ عليهم أقوالهم وأعمالهم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أولها أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. ثانيها أن كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل إنما هو شرع مطلوب منا التزامه. ولذلك لو تردد الناس في فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل فعله تشريعا أو نسيانا، فالأصل أنه تشريع. مثلا الصحابي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، يعني في الركعة الأولى قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخر السورة، وفي الثانية قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخر السورة. يقول الصحابي رضي الله عنه: فما أدري أكان نسيانا أم قد علم. الأصل أنه تشريع، يبين لنا عليه الصلاة والسلام أن الصلاة صحيحة فيما لو كررت السورة في الركعتين. واضح أيها الناس؟ ثم من فوائد هذه الآية حجية السنة وأنها تخصص القرآن وقد تنسخ القرآن. حجية السنة، السنة حجة بذاتها، والسنة تخصص القرآن بإجماع المسلمين. فمثلا ربنا جل جلاله قال: حرمت عليكم الميتة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. الله جل جلاله لما ذكر المحرمات من النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا بالإجماع. أما نسخ القرآن بالسنة فمحل خلاف بين أهل العلم، وقد ذهب أكثرهم إلى عدم جواز ذلك، لأن القرآن متواتر لفظا ومعنى. القرآن منقول إلينا بالتواتر لفظا ومعنى، وأغلب السنة ليس كذلك. أغلب السنة إنما هو ثابت عن طريق الآحاد. واستدلوا بقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم من فوائد الآية كذلك تهديد المعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصرف عن هديه. تهديد المعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصرف عن هديه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مسؤولا عمن أعرض ونأى وتولى وتكبر. النبي عليه الصلاة والسلام ليس مسؤولا عمن أعرض ونأى بجانبه وتكبر عن قبول رسالته وطاعة أمره صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الآية إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: فما أرسلناك عليهم حفيظا، وسماه الرسول، قال: من يطع الرسول، والألف واللام هاهنا لمعهود ذهني، لأنه تقدم معنا الكلام في أن العهد إما أن يكون عهد ذكري أو عهد ذهني أو عهد حضوري. أما العهد الذكري فكما في قول الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول ها هنا مقصود به من؟ موسى عليه السلام، لأنه قد سبق ذكره في آيات أخرى. أو أن يكون المعهود معهودا ذهنيا، كما لو قيل مثلا في قول ربنا جل جلاله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لا يخطر ببال أحد بأن الجنة جنة من جنان الأرض، وإنما الجنة في القرآن إذا أطلقت فالمراد بها جنة المأوى. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، جمهور المفسرين على أنها جنة المأوى ليست جنة من جنان الأرض. فها هنا ربنا جل جلاله أثبت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية كذلك أن الله جل جلاله يعظم نفسه، قال وأرسلناك، ما قال وأرسلتك، وإنما قال وأرسلناك للناس رسولا، أو قال فما أرسلناك عليهم حفيظا جل جلاله. وهذا في القرآن كثير. قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم قال ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، ويقولون أي المنافقون طاعة، طاعة هذه خبر لمبتدأ محذوف وتقدير الكلام، ويقولون أمرنا طاعة، حالنا طاعة، يعني إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الطاعة والانقياد وأنهم معظمون له متبعون لأمره. فإذا برزوا من عندك، البروز هو الظهور ويكنى به عن الخروج، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا من عندك كما قال ربنا ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. البيات والتبييت أيها الإخوة الكرام يدل على الأمر الذي يدبر بالليل، الأمر الذي يدبر بالليل، ودائما يعبر به عن المكر، عن المكر أو عن التزوير، عن التزوير. بيت قولي عبد المليك قاتله الله عبدا كفورا، بيت قولي عبد المليك أي زوره وبدله وغيره. قال الله عز وجل بيت طائفة منهم أي زوروا وغيروا ومكروا. ولذلك العرب تقول هذا أمر دبر، دبر بليل. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أي لم يعزم ويدبر نيته من الليل قبل طلوع الفجر. الله جل جلاله يصور حال المنافقين بأن لهم اجتماعات سرية وأمورا تدبر في خفية من الناس. ومنهم قال الله عز وجل ويقولون طاعة، يقولون إذا كانوا عندك مع جماعة المؤمنين أمرنا وحالنا طاعة، فإذا برزوا من عندك خرجوا من عندك فإن لهم شأنا آخر. بيت طائفة منهم أي فريق منهم غير الذي يقولون. فالمنافق أفعاله تخالف أقواله، ومخرجه يخالف مدخله، ومخبره يخالف مظهره، وسره يناقض علانيته. بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ثم طمأن الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقال والله أعلم بما يبيتون. الله أكبر، والله أعلم بما يبيتون. الله جل جلاله مطلع عليهم، خبير بأحوالهم، عليم بخفاياهم، يرى مكانهم ويسمع كلامهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. فلا تخشوا من هؤلاء المنافقين، فإن الله عز وجل محيط بهم. والله أعلم بما يبيتون، فأعرض عنهم. ها؟ والله أعلم بما، والله يكتب ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتون. الله جل جلاله يسجل عليهم أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ولا يفوته شيء منها، والله يكتب ما يبيتون. قال سبحانه: فأعرض عنهم، أي لا تهتم بهم، ولا تهتم بأن تنشر أسماءهم، ولا أن تفضحهم بين الناس، ولا تعاقبهم، بل أعرض عنهم. فأعرض عنهم وتوكل على الله. الله جل جلاله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يكون في أفعاله وأحواله كلها متلبسا بالتوكل على خالقه، على سيده، على مدبر أمره جل جلاله. والتوكل على الله كما قال علماؤنا صدق الاعتماد عليه مع الثقة به والأخذ بالأسباب. صدق الاعتماد عليه جل جلاله والثقة به جل جلاله مع الأخذ به الأسباب. هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي مدبرا، كفى بالله وكيلا أي حافظا، كفى بالله وكيلا أي ناصرا وموفقا ومسددا، وكفى بالله وكيلا. هذه الآية يستفاد منها فوائد: أولها كشف خبيئة المنافقين وأن أقوالهم تناقض أفعالهم. ومن فوائد الآية أن من الناس ناسا يدعون الإيمان والطاعة وهم في واقع الأمر ليسوا بمؤمنين ولا مطيعين. ومن فوائد الآية أن المنافقين يظهرون غير ما يبطنون ويعلنون غير ما يسرون. ومن فوائد الآية تهديد هؤلاء المنافقين، قال الله عز وجل: والله يكتب ما يبيتون. وفي هذه السورة نفسها قول ربنا جل جلاله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ومن فوائد الآية أن المنافقين همهم إرضاء الناس لا إرضاء الله. المنافق همه رضا الناس لا رضا الله، كما قال ربنا في سورة التوبة: يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ومن فوائد هذه الآية الأمر بالإعراض عن المنافقين وعدم الاهتمام بهم مع أخذ الحيطة منهم. ومن فوائد الآية كذلك وجوب التوكل على الله عز وجل، قال الله عز وجل: وتوكل على الله، وفي آية أخرى: فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وفي آية ثالثة: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وجوب التوكل على الله عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى موبخا هؤلاء المنافقين: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. كأن الله جل جلاله يشير إلى أن نفاق هؤلاء إنما جاء من جهة شكهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هم يشكون أن محمد رسول الله، يشكون في أن القرآن كلام الله، ولذلك يدعوهم ربنا جل جلاله لتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، الاستفهام للتوبيخ والإنكار. يتدبرون، التدبر أيها الإخوان مشتق من الدبر، دبر وهو النظر في أدبار الأمور أي في عواقبها ونهاياتها. وتدبر القرآن أيها الإخوة الكرام معناه تفهم معانيه والنظر في أحكامه وحكمه، تفهم معانيه والنظر في أحكامه وحكمه وما تدل عليه الآيات، إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وما فيها من الإشارات والتنبيهات، هذا كله تدبر. والله عز وجل قد أمرنا بهذا التدبر، فقال جل من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال منكرا على ناس: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب هذا التدبر، فثبت عنه في الصحيح أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تدبر القرآن تدبرا عمليا. الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح سورة البقرة، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ. والحديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح سورة البقرة، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها تعوذ إلا استعاذ. وطفق صلوات ربي وسلامه عليه ليلة يردد قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة يردد هذه الآية ويبكي. وقد نعى صلوات ربي وسلامه عليه على ناس يقرؤون القرآن هكذا هذا كهذ الشعر أو نثرا كنثر الدقل، دون أن يتوقفوا عند معانيه، دون أن يتدبروا أحكامه وحكمه. الحديث رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج أقوام يشربون القرآن كشربهم اللبن. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: أي يسلقونه بألسنتهم من غير تدبر لمعانيه ولا تأمل في أحكامه، بل يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن المشروب عليها بسرعة. ولما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فالله رجلا في كتابه فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. وأذكر لكم بعض الأمثلة أيها الإخوة الكرام من تدبر القرآن، وهذه الأمثلة من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما جائعا فلقي أبا بكر وعمر فقال: ما الذي أخرجك يا رسول الله؟ قال: وما الذي أخرجكما؟ قال: ما أخرجنا إلا الجوع، يعانون من الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فقال عمر: يا رسول الله، إن في بستان أبي الهيثم تمرا ما أكلت مثله قط. يعني كأن عمر يشير على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بأن يتوجهوا إلى بستان أبي الهيثم، وفعلا توجهوا فلقيتهم زوجة أبي الهيثم قالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال: أين أبو الهيثم؟ قالت: ذهبت يستقي لنا الماء، ذهب يستعذب لنا الماء، يأتينا بالماء العذب. فذهبت رضي الله عنها على عادة المرأة الكريمة فأتت بعسكول من التمر، أي ما نقول له السبيطة، وأتت بماء، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من ذلك التمر حتى أكمل تلك السبيطة، ثم شربوا من الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع ذلك العسكول وقال: والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا، ماء بارد وتمر طيب وظل وارف، ثم تلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بالله عليكم أيها الإخوان، كم مرة تذكرنا هذه الآية حين شربنا ماء باردا، أو حين أكلنا طعاما هنيئا، أو إذا وضع أحدنا خده على فراشه فغط في نوم عميق وما استيقظ إلا بعدما شبع نوما. كم من الناس حرم نعمة الماء النقي، كم من الناس حرم نعمة الطعام الهنيء، كم من الناس حرم نعمة النوم. أهم قليلون؟ بل والله كثيرون. لذلك هذا من تدبر القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذه الآية عند مقتضاها. وأيضا من تدبر القرآن اتباع أحسن الحديث، لما نزل قول ربنا جل جلاله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري فقال: يا رسول الله، قد نزل من القرآن ما قد علمت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بي رحاء. كان بستانا ضخما ضخما، وهذا البستان كان فيه ماء عذب، كان فيه بئر فيه ماء عذب، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يدخل إليه فيشرب منه. هذا البستان الآن داخل في توسعة المسجد النبوي المبارك. فقال: إن أحب مالي إلي بي رحاء، يا رسول الله اجعله حيث أراك الله، هذا البستان أنا خرجت منه. قال له صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال الرابح، اقسمه بين قرابتك. فرجع أبو طلحة رضي الله عنه ونادى على زوجه وأولاده أن اخرجوا، فإني قد خرجت من هذا المال لله. كم من مرة أيها الإخوان تذكرنا هذه الآية. بعض الصالحين كان يتصدق دائما بالسكر، فلما سئل قال: لأني أحبه، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بعضهم كان يتصدق بالحلوى لأنه يحب الحلوى وكان يقرأ هذه الآية. أيضا في المسارعة إلى تنفيذ الأوامر، في المسارعة إلى تنفيذ الأوامر، قصة الإفك معروفة، وكان من بين من تكلموا في عرض عائشة رجل اسمه مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وهو ابن خالة أبي بكر، ابن خالة أبي بكر. وكما قال الأول: وظلم ذوي القربى أشد على النفس من وقع الحسام المهندي. هذا الرجل قريب أبي بكر، وفي الوقت نفسه أبو بكر ينفق عليه، فكان هناك سببان يمنعانه من الكلام في عرض عائشة: القرابة والإحسان، بالإضافة إلى الدين والورع والتقوى، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. كان من بين من خاضوا في الإفك، فلما نزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات قال أبو بكر: والله لا أنفع مصطحا بخير ما حييت تاني، والله ولا قرش. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي، أي ولا يحلف، ولا يأتلي، الألية هي اليمين، قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني مثل ما تحبون أن يغفر الله لكم اغفروا لمن أساء إليكم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لأعطين مصطحا ضعف ما كنت أعطيه إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. الشيطان هو الذي أزني على تلك اليمين، أنا سأرجع ولن أعطي مصطحا كما كنت أعطيه، بل سأعطيه الضعف إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. أيضا من التدبر تأمل موضوع السورة، وفي ذلك حديث ابن عباس المعروف في نزول قول ربنا: إذا جاء نصر الله والفتح. ومن التدبر وصف الله عز وجل بمقتضى الآية، بمقتضى الآية تقول أمنا عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات. تقول هذا الكلام بأي مناسبة؟ في تفسير قول ربنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يقول: جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها: وإني في كسر البيت، أي في جانب البيت، أتسمع كلامها ويخفى علي بعضه، يعني يبين لي البعض ويخفى علي البعض. فسمع الله قولها من فوق سبع سماوات، وأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، الأسباب المعينة على التدبر كثيرة، منها أولا كثرة تلاوة القرآن، كثرة تلاوة القرآن. من أراد أن يفتح الله عليه في فهم القرآن فليكثر من التلاوة، فإن من أدام الطرق فتح له الباب. ثم ثانيا الإخلاص لله عز وجل عند تلاوة القرآن، لا تقرأ من أجل أن يقول الناس هو قارئ، لا تقرأ من أجل أن يقول صوته جميل أداؤه حسن، لا، أخلص لله عز وجل، ترجو ما عنده من أجر وثواب. ثم ثالثا تخير الأوقات الفاضلة، وأفضل الأوقات وقت السحر، وكذلك بعيد الفجر، قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم ثالثا أو رابعا فراغ القلب عن شواغل الدنيا، فراغ القلب عن شواغل الدنيا، لأن ذلك أدعى لتحصيل الغرض المراد. أما من يقرأ القرآن وهو يفكر في السوق ويفكر في الزوجة والأولاد ويفكر فيما سيأكل إذا أصبح وما يأكل إذا أمسى، فمثل هذا بينه وبين التدبر حجاب. ثم خامسا البعد عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تشكل رينا وغطاء على القلب يمنع من التدبر والاستنارة بنور القرآن، وهذا من شؤم المعصية. ثم سادسا محاولة البكاء عند تلاوته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. تباكوا، يتباكى الإنسان عند تلاوة القرآن. ثم من الأسباب كذلك تحصيل الآداب المطلوبة عند التلاوة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة والسواك وأن يقبل على القرآن بقلبه. ثم من الأسباب كذلك أن يكون عاملا بالقرآن، أن يكون عاملا بالقرآن، محلا للحلال محرما للحرام. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله أكبر. الله جل جلاله يوجه انتباهنا إلى أن هذا القرآن كله بمستوى واحد في البلاغة والفصاحة والاتساق والنظام، أمره ونهيه، وعده ووعيده، أخباره وأحكامه، مكيه ومدنيه، مطلقه ومقيده، خاصه وعامه، يصدق بعضه بعضا، لا تجد فيه اختلافا ولا تناقضا. حيثما ظننت أن بين آيتين محكمتين تعارضا فاعلم بأن ذلك إما لقصور في فهمك أو لقلة في علمك أو لسوء في قصدك. نسأل الله العافية. حيثما ظننت أن بين آيتين محكمتين من القرآن تعارضا اتهم عقلك، اعلم بأن فهمك قاصر أو أن علمك قليل أو أن القصد والعياذ بالله سيء. لأن بعض الناس همه أن يقول: إني وجدت في القرآن تعارضا، إني وجدت في القرآن تناقضا، كما قال ربنا جل جلاله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لا، إذا ظننت تعارضا فإنني أقول: أنا ما فهمت، أنا ما فهمت، أكرر التلاوة، أسأل من هو أعلم، من أجل أن يفك لي هذا التعارض. يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال: ومن تأمل في أقوال البشر، من كان منهم سياسيا، من كان منهم قائدا عسكريا، من كان منهم كاتبا قصصيا، من كان منهم فنانا يتصنع الكلام ويزوقه وينمقه، يجد في كلام البشر التوفيق والتعثر، القمم والسفوح، الإشراق والانطفاء، يجد في كلام البشر الكلام الفصيح المشرق، ويجد في كلام البشر كذلك الكلام الذي يعاني من ركاكة الأسلوب وفهاهة التعبير. هذا لا يكاد يسلم منه أحد، طبعا ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. ثم إن الإنسان إذا تكلم كلاما كثيرا أو ألف كتابا كبيرا فلربما يناقض آخره أوله ويكذب بعضه بعضا. الله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك التحدي قائم أيها الإخوة الكرام، نقول يستحيل أن تجد في كلام الله آيتين محكمتين متعارضتين بكل وجه من الوجوه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، هذا أبدا لا يوجد في كلام الله عز وجل. قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها أولا وجوب تدبر القرآن الكريم، ثانيا الإنكار والتوبيخ على من أعرضوا عن تدبر القرآن، ثالثا أن القرآن يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، رابعا أن القرآن سالم من الاختلاف قليله وكثيره، ولا يدخل في ذلك أيها الإخوة الكرام اختلاف القراءات واختلاف وجوه الإعراب، فهذا كله من إعجاز القرآن. يعني مثلا لو سمعت قارئا يقرأ بل تؤثرون الحياة الدنيا، وآخر يقرأ بل يؤثرون الحياة الدنيا، فهذا من الله وهذا من الله، فإن القرآن قد قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك القراءات الثابتة المتواترة التي تناقلتها الأمة جيلا عن جيل، وليس هذا من الاختلاف في شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.